حدائق ذات بهجة، وأنا معكم والله في حدائق ذات بهجة، وقلت مرارا أن المقصود بها حدائق القرآن والسنة، فأنا معكم أشعر بمتعة لا نظير لها. ويحلو لي أن أبدأ البرنامج بهذه الأبيات التي نسمعها في كل حلقة، وهي للعلامة الزمخشري، إذ يبين متعة أهل العلم بعلمهم، فيقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من تبتغي بالأمان رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت صهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. متعة العلماء بالكتاب والسنة أعظم من متعة أهل نعيم الدنيا بنعيمهم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان الباحثون عن السعادة، وأنا أقول في هذه الحلقة: كل الناس يبحث عن السعادة، العظيم يبحث عن السعادة، والحقير يبحث عن السعادة، الأمراء والرؤساء والوزراء كلهم يبحثون عن السعادة، والفقراء ومن لم يملك من حطام الدنيا شيئا يبحثون عن السعادة. كل الناس نراهم بالليل والنهار يريدون أن يسعدوا، لا يبحث أحد منهم عن الشقاء والتعاسة أبدا. نعم، ولكن كثيرا من الناس أخطأ الطريق، كثير من الناس أراد أن يبحث عن السعادة فظن أن السعادة في الطرق الوهمية، فضل وأضل. بل إن كثيرا من أهل المعاصي يظهرون أمام الملتزمين بهدي محمد بن عبد الله أنهم في سرور وفي سعادة، وللأسف كثير من الناس قد افتتنوا بهم فضلوا من بعد استقامة. وأنا أقول بملء فمي إن كثيرا من الناس اعتقد أن السعادة تارة في الأموال، وأنا أقول والله ليست في الأموال، والله إن السعادة ليست في المال، على حد قول الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. كثير من الناس حصلوا أموال وكانت سبب تعاستهم، بل ربما كانت سبب هلاكهم وبوارهم. كم من الأثرياء قد ماتوا وقتلوا بسبب ثرائهم، وكم من التجار الذين خسروا تجاراتهم ذهبت عقولهم لما ذهبت تجاراتهم. بل إنني بحثت عن أناس اشتهروا بالثراء، منهم على سبيل المثال هذه المرأة التي قالوا عنها أنها أغنى امرأة في العالم، كريستينا أوناسيس، هذه المرأة التي ورثت عن أبيها ملايين بل مليارات الدولارات، ورثت مطارات، ورثت جزر، ورثت عمارات وأموال لا تعد ولا تحصى. هذه المرأة كانت تبحث عن السعادة في كل حدب وصوب، تزوجت في حياة أبيها برجل أمريكي، عاشت معه عدة شهور وطلقها أو طلقته، ثم تزوجت بعده رجلا يونانيا، عاشت معه شهورا عدة، ثم طلقها أو طلقته، ثم للأسف تزوجت بعده رجلا شيوعيا. ولقد تعجب الصحفيون لما سألوها، قالوا: كيف تجتمع الرأسمالية مع الشيوعية؟ قالت: إنني أبحث عن السعادة. ثم تزوجت بعد ذلك من رجل فرنسي من الأثرياء من أهل الصناعة، أنجبت منه بنتا وعاش معها سنة واحدة، ثم طلقها أو طلقته، ثم وجدوها بعد ذلك ميتة في شاليه في الأرجنتين، لا يدرون هل ماتت ميتة طبيعية أو قتلها أحد الجناة، ثم دفنوها في بعض جزر أبيها. وأنا أتساءل، هذه المرأة هل حصلت السعادة بأموالها؟ لا والله ما حصلت السعادة بأموالها. ولكن لا يفهمني أحد الخطأ، أنا لا أنبث الغنى ولا أنبذ الثراء. النبي المصطفى قال نعم المال الصالح للعبد الصالح، وقال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالنبي المصطفى بيّن أن المال الصالح للعبد الصالح يكون سبب قرب له عند الله، وقال النبي المصطفى إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وكان النبي المصطفى يسأل ربه الغنى ويقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. النبي المصطفى كان يطلب من الله تعالى أن يغنيه من الحلال، ولكن المقصد أريد من أصحاب الأموال أن يكونوا رجالا بحق. فالله تعالى وصف الرجال بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نريد أن نملك الدنيا ونعبدها لله تعالى ولا نعبدها. لا أريد من المسلم ولا أريد من المسلمة أن يكونوا من أصحاب هذا النص الحكيم الذي قاله المصطفى الأمين تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. فالنبي المصطفى يدعو عليه أن الشوكة إذا دخلت قدمه لا تخرج. فليست السعادة في المال فقط. بعض الناس قالوا إن السعادة في الشهرة، أن يشار للإنسان بالبنان وأن يذكر في كل حدب وصوب. وأنا أقول في هذه العجالة أن السعادة ليست في الشهرة. إننا نظرنا إلى المشاهير من أهل الرياضة ومن أهل الفن، ما وجدناهم حصلوا الرياضة حصلوها وما حصلوا معها السعادة. نعم رأينا من أهل الرياضة من كانت الرياضة سبب عاهة مستديمة له تعيش معه طوال حياته. رأينا الذي أفنى حياته في الرياضة يعيش الآن بشلل رعاش بسبب إصابات حلبة المصارعة أو حلبة الملاكمة. وهناك من ابتلي في المباريات بعاهة أخرجته من الملاعب وجعلته يعتزل والآن يصارع المرض. نعم انظروا إلى من بحثوا عن الفن في الرقص والغناء وما إلى ذلك من التمثيل، هل جنوا السعادة من وراء هذه الشهرة؟ أنني قرأت عن رجل كان من فقراء الممثلين، قال ذات يوم لامرأة له قال أتمنى أن أحصل مليونا من الجنيهات، وأبتلى بعد ذلك بمرض. قالت وماذا يصنع لك المال إذا ابتلاك الله تعالى بالمرض؟ قال أنفق بعض المال على علاج المرض وبقية المال أستمتع به طوال حياتي. فأعطاه الله تعالى مليونا وأعطاه ما يزيد عن المليون وأعطاه معه مرض السرطان في كبده، أعطاه ما يزيد على مليون وأعطاه معه مرض السرطان في كبده. أنفق المليون وأنفق ما يزيد على المليون وما طرد الداء عن بدنه ومات وهو في قمة الشقاء والتعاسة. إذن أحبتي الفضلاء ليست السعادة في الشهرة. بعض الناس قال إن السعادة في الشهادات، أن يحصل الدكتوراه ويحصل الشهادات العالية ويشار إليه بالبنان من خلال ما حصل من الشهادات. وأنا أقول كلا، والله إن السعادة ليست في الشهادات. فكم من أناس حصلوا الشهادات، حصلوا منها العدد الكبير. لقد قرأت عن امرأة وهي تعتزل في مدرج البنات، وهي دكتورة حصلت 12 دكتوراه، وكانت طبيبة، أرادت أن تعتزل، نادت على الطالبات وقالت بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، تقول: حصلت 12 دكتوراه، وحصلت من الأموال ما لم تحصله امرأة، وحصلت من الأوسمة والشارات ما لم تحصله امرأة، ولكن خذوا كل شهاداتي، وخذوا كل أموالي، وخذوا كل الشارات، وأريد أن أمنح طفلا يقول: يا أمي يا أمي. تقول بالعبارة الواضحة: إنني أركب السيارة وأذهب إلى عيادتي، بل سامحوني هي مقبرتي، وأضع السماعة في عنقي، سامحوني بل هي حبل المشنقة، وأجلس على مكتبتي، بل سامحوني هو مثواي. وظلت تبين أنها تعيش في شقاء وتعيش في بلاء. ونواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك، أنت قلت إيه؟ عايزين بس ناخد من حضرتك المعلومة دي. سمعني يا شيخ؟
أنا سامعك، اتفضل.
لا، بالنسبة للمعلومة اللي حضرتك قلتها من شوية، بتقول طلقها أو طلقته. يعني إيه يا شيخ؟ معلش.
طيب.
طلقها أو طلقته.
أو طلقته.
معلش.
إن شاء الله رب العالمين أوضحها لك بإذن الله في موعد الإجابة على الأسئلة، فانتظرني. انتظرني أخي الحبيب. معنا سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
شيخ، كنت ممكن أسأل حضرتك سؤالي؟
تفضلي.
طيب حضرتك، لو حد بيشتري مثلا ذهب بالقسط، وهي تقسط مثلا بتبقى بثمن معين وتقسطه كل مدى بتديله حاجة، هل ده يجوز؟
ذهب بالتقسيط.
طيب، وفي ناس بتستخدم شيخ مثلا ازاي؟ بتشتري مثلا بيبقى فيه ثمن محدد، وبعدين حسب ثمن الذهب بتدفع سواء زيادة او نقص، حسب ثمن يعني بتدفع القسط ده في اليوم اللي بيبقى حسب بيحاسبها بالقسط بحسب سعر الثمن الذهب في اليوم ده.
انت بتسألي عن البيع بالتقسيط ككل؟ طيب، إن شاء الله انتظريني أخت الكريمة الفاضلة، أرد عليك في وقت الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. فأحبتي الكرام الأخيار، هناك من اعتقد أن السعادة في المناصب، وأنا يحضرني في هذا المقام مقولة قالها الدكتور محمود محمد عمارة أكرمه الله، فأنا أحبه في الله، فقلمه يتسم بالسخاء وبأسلوبه الرشيق الأدبي. هذا الرجل قال: الطفل ينشأ مولعا باللعب، فإذا شب قليلا يحب أن يتعامل مع كل شيء فاخر، الملبس والنعل والمركب والمطعم. فإذا شب قليلا يصدق فيه قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فإذا شب قليلا يعتقد أن السعادة في المناصب، فإن حصل شيئا منها وأتاه النداء من الله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إلى آخر الآيات، أيقن بعد كل هذا أن التقي هو السعيد، أيقن بعد كل هذا أن التقي هو السعيد. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت صفية.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أخت صفية.
أنا صفية من الجزائر. يا شيخ جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج وعلى اختياركم هذا الموضوع.
وجزاك مثله، أسأل الله عز وجل أن يجزيك مثله. اتفضلي يا أخت صفية.
يا شيخ أنا عمري 14 سنة. يا شيخ أطلب منك أن تدعو لي. يا شيخ ادعي لي يا شيخ، أسأل الله أن يسعدني الله في الدنيا والآخرة.
أسأل الله أن يسعدك يا أخت صفية في الدنيا والآخرة، وأن ينبتك نباتا حسنا، وأن يثبتك ويثبتنا على الإيمان حتى نلقاه وهو راض عنا، وأن يدفع عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقك كما طلبت السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، وأن يرزق كل من يشاهدني في أمتي الحبيبة أن يرزقنا ويرزقهم السعادة في الدارين. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. اتفضلي لك سؤال.
لا يا شيخ، نسأل الله أن يشفي شيخنا الفاضل محمد حسان.
أسأل الله باسمه الأعظم أن يستجيب دعائك وأن يشفي شيخنا الفاضل الحبيب الشيخ محمد حسان. اللهم استجب وتقبل. وأنا بستبشر خير بالدعوات الجميلة في جوف الليل، ولعلها ساعة إجابة. يا رب اشفي شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، الشيخ الدكتور محمود محمد عمارة بيّن من خلال هذه العبارة أن السعادة الحقيقية ليست في المناصب وليست في وجاهات الدنيا. نعم، فكم من أناس رفعت لهم علامات وشارات، وللأسف خرجوا من ديارهم وتشردوا في البلاد وماتوا في غير أوطانهم، فلما ماتوا أرادوا أن يعودوا إلى بلادهم، والله منعتهم شعوبهم أن يأخذوا شبرا واحدا في أرض في مقابر المسلمين. سبحان الحي القيوم. نعم، إذن أين توجد السعادة؟ أين توجد السعادة؟ وقبل أن أبين هذا المعنى، معنا اتصال من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمعك يا أختي الفاضلة، تفضلي. أسمعك، تفضلي.
أختك الكردية من العراق.
أهلا وسهلا بأهل العراق.
العراق يا شيخ.
أسأل الله أن يفرج كروبكم. أسأل الله أن يفرج كروبكم.
جزاك الله خيرا.
بس يا ريت توطي التلفاز.
جزاك الله خيرا.
وجزاك مثل أختنا الفاضلة.
نعم نعم.
أسمعك
يا شيخ. أنا والله ما عندي سؤال، بس أحب أشارك يعني أنول فضل مجالس الذكر، وأسأل الله تعالى أن يجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة.
أمين، وأنت كذلك أختي الفاضلة. أمين، اللهم استجب وتقبل. ربنا يجعلنا ويجعلك من سعداء الدارين. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، إذا كانت السعادة ليست في المال وليست في الشهرة وليست في المناصب وأيضا ليست في الأولاد، فكم من أولاد كانوا وبالا على آبائهم وأمهاتهم؟ إذن أين توجد السعادة؟ قبل أن أوضح هذا المعنى أريد أن أتحدث عن جملة معترضة. السعادة إن كانت في الإيمان والإقبال على رب الأنام فإن هناك موانع للسعادة. نعم، أقول أكرر، إن هناك موانع للسعادة. إذا ألمت بواحد من الناس لابد أن يشقى. أولها الكفر بالله عز وجل، الكفر بوحدانية الله، فالكافر في شقاء وفي ضنك لا يعلمه إلا الله جل في علاه. ومعنا اتصال من قبرص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال الله يخليك، يمكن يكون خارج عن موضوع الحلقة.
تفضل يا حبيبي.
أنا بدين أمرار بقرض قرض يعني لأشخاص بالعملة بالدولار، وبمر عليها مثلا سن الزمان لحتى يسدوني الدين. فلما يسدوني الدين أنا باخذ، خاصة بهالفترة هاي اللي راحت نزل الدولار نزول ماكد يعني نزول كثير قوي. فالمهم أنا لما أخذ المبلغ باخده برد باخده بالدولار، فلما أجي أصرفه أنا بس على العملة بعيدة عن العملة السورية مثلا، فبلاقي نازل بشكل فظيع.
أنت بتأخذ المبلغ زائد ولا كما هو؟
لا كما هو، أنا بدينه كقرض يعني قرض حسنة، مش إنه قرض، لا ما فيها. فأنا المبلغ إنه لما أخذه بدي أصرفه على السوري على العملة المحلية السورية مثلا، عم يفرق معي التصريف. نقول إذا دينت $1,000 عم بصرفه، بدل ما أصرفه ب50,000 عم أصرفه 45,000، فالخسارة عم أتحملها أنا في العملية هاي. فشو هون الحكم صفة بالنسبة للي أعطته القرض؟ بس هال
أنت تتحمل الخسارة؟
أتحمل
تتحملها
الخسارة.
تتحملها وحدك؟
وحدي أتحملها.
إن شاء الله رب العالمين.
وأنا عم أدين مبالغ يعني مبالغ إنه عم أقرض مبالغ ما يعني 10,000 $15,000 كقرض يعني حتى فك أزمة لبعض أشخاص. فلما أخذ عم أخسر خسائر كثير قوية يعني. هاي السؤال تبعي. يعني ما بحب أحمل الأشخاص يعني مثلا بيكونوا مقربين، ما بحب أحملهم، ولكن بدي كحكم لها يعني بحيث صار نقاش بهالموضوع.
إن شاء الله انتظرني، ستسمع ما يصر قلبك إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة. الأخت هناء من بني سويف، السلام عليكم.
الأخت هناء من بني سويف، السلام عليكم.
السلام عليكم. اخفضي التلفاز أخت الفاضلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أرجو من سيادتك سيدي الشيخ أن تدعو لي وتدعو ابنتي بالشفاء، وتوفى زوجي هذا الأسبوع، أن تدعو له بالرحمة وتدعو لي بأن ربنا يقوي إيماني ويصبرني بس. فأرجو الدعاء لابنتي بالشفاء، والدعاء لي بالقوة والإيمان والصبر، والدعاء لزوجي بالرحمة وأن يقوي صبري وإيماني. ونشكرك سيادة الشيخ.
شكرا لله. أسأل الله عز وجل أن يتغمد زوجك بالرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأسأله سبحانه وتعالى فهو رب كل شيء، نسأله بقدرته على كل شيء أن يغفر له كل شيء حتى لا يسأله عن شيء، وأن يرخي برد الصبر والسكينة على قلبك، وأن يشفي لك ابنتك، وأن يرحم موتانا جميعا وموت المسلمين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى وهو نعم النصير. اتصال من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي الكريمة.
أحبكم في الله يا شيخ.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يحبك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحبك بس، ولكن هذه الكلمة لا تقال لرجل يعني أكرمك الله وأعزك. اتفضلي، هل من سؤال؟ الأخت الفاضلة.
والله يا شيخ يعني أحس نفسي يعني ملتزمة ومن الموحدين، ولكن لا أشعر بالسعادة.
وط التلفاز قليلا أخت الكريمة. أحبتي الكرام، في أمتنا الحبيبة قلنا أن من موانع تحصيل السعادة الكفر بالله عز وجل. الله تعالى يقول في القرآن: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالكافر في ضنق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يستحيل أن يكفر الإنسان بوحدانية الله عز وجل ويعيش في راحة ويعيش في سكينة. أيضا من موانع السعادة عمل المعاصي. والله ليس هناك أضر على الإنسان من فعله للذنوب والآثام. المعاصي سبب هلاك الإنسان في دنياه وفي أخرى. يحضرني في هذا المقام مقولة والله لا أمل من تردادها، لأن فيها من العبر ما فيها. يقول ابن عباس ترجمان القرآن: إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. نعم، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيضا من موانع تحصيل السعادة الحسد، أن يحسد الإنسان غيره على ما أعطي من ربه من خيرات الدنيا. وأنا أقول لكل من وجد في نفسه الحسد: تب إلى الله تبارك وتعالى، فإنك ستشقي نفسك، أنت ستهلك، لأنك تنظر إلى النعم التي تقسمت من الله تعالى على خلقه وتتمنى زوالها. أريدك أن تتوب، لأن هذه كبيرة من الكبائر، وأنا أخاف أن يهلكك هذا الحسد. لماذا؟ لأن نعم الله تعالى على عباده لا تنتهي أبدا. قد تنظر إلى رجل وتتمنى زوال نعمة واحدة، وإذا به تفتح عليه النعم من الله، فستنظر إلى النعم التي تصب عليه من الله تعالى. فالله تعالى قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كنت تكره نعم الله تعالى على خلقه، والله إن هذا الحسد من أعدل خلق الله وسيقوم بقتلك. وكم من أناس حقدوا على أصحاب النعم فقتلهم الحقد وقتلهم الحسد. كم من أناس يحيون بيننا والعياذ بالله يموج في قلوبهم الحقد والغل والحسد كما يموج البركان المكتوم تحت الأرض. طوبوا إلى الله، هذه كبيرة. لا تجد حاسدا يسعد قلبه أبدا، فهو في شقاء بالليل وبالنهار. وأنا أقول له: لماذا تحسد خلق الله؟ إن صاحب العطاء في المقام الأول إنما هو الله جل وعلا. والله تعالى قال في القرآن: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فإذا كنت تتمنى نعمة كالنعمة التي بين يدي أخيك المسلم، سل الله، فخزائن السماوات والأرض بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. اطلب من الله، فالله تعالى لا يمل من الإجابة حتى نمل نحن من السؤال. أيضا من أسباب الحرمان من السعادة الغضب. كثير من الناس نراه دائما أبدا استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، يغضب لأتفه الأمور. الغضب إذا حصلناه في قلوبنا يستحيل أن نسعد أبدا، ما دمنا على غضب وما دمنا على ألم في قلوبنا بالليل والنهار. وأنا أقول لكل من يلفه الغضب بالليل والنهار: خذ بعلاج المصطفى المختار الذي علمنا حبيب القلوب كلمة: إن لم نخرج من حلقة الليل إلا بها، والله كفانا بها مكسب. قال الحبيب المصطفى: لا تغضب، لا تغضب، ولقد عشت حلقتين كاملتين في برنامجنا الحبيب حدائق ذات بهجة، عشنا مع قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولقد قلت مقولة جميلة رائعة قالها علماؤنا: لئن كان أكرم الناس من أعطى من حرم، فإن أحلم الناس من عفى عمن ظلم. النبي المصطفى نصح الغضبان: إذا كان واقفا فليجلس، إذا ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع. ونصح الغضبان أيضا بأن يتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن الغضب جمرة من جمرات الشيطان يلقيها في جوف ابن آدم، لأنه إذا غضب تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. أيضا من موانع تحصيل السعادة الخوف من غير الله عز وجل. أي نعم، الخوف شيء فطري وشيء جبلي، ولكن خوف التعبد لا يكون إلا من الله جل في علاه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. أيضا من موانع تحصيل السعادة الظلم، الظلم، فالظالم لا يسعد أبدا، الظالم في شقاء بالليل وشقاء بالنهار وقلبه فيه انقباض، الله تبارك وتعالى به عليم. ولربما كان ضيق قلبه وانقباض صدره من دعوات المظلومين. وقديما قال الشاعر: لا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أيضا من أسباب قطع السعادة عن القلوب التشاؤم، بأن يتشاءم الإنسان من يوم أو من شخص أو من حدث أو من دابة. أنا أقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر، نحن من أتباع نبي ما كان يتشاءم من شيء أبدا، بل كان النبي المصطفى يعجبه الفأل الحسن، ولما سألوه عن الفأل الحسن قال: الكلمة الطيبة والكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلا نتشاءم من شخص ولا نتشاءم من حدث ولا نتشاءم من يوم، لأن التشاؤم شرك أصغر بالله عز وجل. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني من تشاءم من شيء فقد أشرك بالله شركا أصغر. نعم، والنبي المصطفى أعطانا البديل، إذا كنا نتشاءم من سفر أو نتشاءم مثلا من زواج أو نتشاءم من شخص أو نتشاءم من حدث. أقول مثلا على سبيل المثال، النبي المصطفى كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها. رجل تشاءم من سفر، أقول له: استخر الله. رجل تشاءم من الزواج، أقول له: استخر الله. وما ندم أبدا من استخار، وما خاب من استشار. نعم، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لا هامة ولا طيرة ولا عدوى، وإن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث: في المرأة والدابة والمسكن. بمعنى أنه إذا أتانا الضرر من هذه الأمور الثلاث، من الزوجة أو المسكن أو الدابة، يستطيع الإنسان أن يغير حاله من أتعس الأحوال إلى أسعد الأحوال. أيضا من أسباب قطع السعادة عن قلوبنا الكبر، الكبر، الرجل المتكبر دائما في شقاء وفي بلاء وفي ضنك الله تعالى به عليم. نعم، لماذا؟ لأنه عندما يتكبر على خلق الله عز وجل كل القلوب ستمجه، وسيعيش في المجتمع في شقاء وفي بلاء. وأنا أقول له من فوق هذا المكان الطاهر: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة، بأربع هو في الأقدار مضروب، أنف تسيل وأذن رائحتها سهك، وعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. تواضع تكن كالبدر، تبصر وجهه على صفحات اليمن وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. لا تمشي فوق الأرض إلا متواضعة، كم تحتها قوم هم منك أرفع، فإن كنت في عز ومال ومنعة فكم مات قوم هم منك أرفع. نعم، لا بد أن ننبذ الكبر ونتواضع، نتواضع إننا ندخل المرحاض فنغسل القدر من أنفسنا في اليوم مرة أو مرتين. أيليق بنا الاستعلاء؟ والله إن الكبرياء لا يليق إلا برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فأسأل الله ألا يدع في قلوبنا ذرة من ذرات الكبر. قولوا آمين، فلعلها ساعت إجابة. أيضا من أسباب قطع السعادة عن قلوبنا سوء الظن، سوء الظن بالله عز وجل، بمعنى أن الإنسان دائما يفسر الأحداث تفسيرا يجعله يسيء الظن بربه سبحانه. وأنا أقول له إذا أسأت الظن بالله فالله تعالى سيكون لك كما ظننت به، فالله تعالى هو الذي قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله الخير وإن ظن بي شرا فعليه الشر. فأنا أريدك أن تتوقع من الله تعالى الخير، فإننا عندنا أناس السنبلة عندهم قنبلة، قطرة الماء عندهم عذاب أليم، إذا سألناه كيف الحال يقول نحن في أيام سوداء وما سيأتي بعدها هو أسود منها. أقول له من فوق هذا المنبر الطاهر لا كثر الله من أمثالك. نعم، إن المتشائمين دائما هم تلامذة النجباء للشيطان، فالشيطان قال ربنا عنه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلة. مع الدمعة بسمة، بعد الجوع شبع، بعد المرض شفاء، الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر. إذا رأيت الصحراء تمتد أمامك فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وأنهارا جارية. لماذا نسيء الظن بالله جل وعلا؟ والله إن توقعنا من الله تعالى أن يعطينا خيري الدنيا والآخرة سيعطينا إن شاء الله تعالى خيري الدنيا والآخرة. أيضا من أسباب قطع السعادة عن قلوب الموحدين استعمال المخدرات، وأسأل الله أن يتوب على شباب الأمة من المخدرات التي دمرت عقولهم ودمرت أعصابهم ودمرت بنيانهم وأضاعت أموالهم. أهل المخدرات في شقاء بالليل والنهار، يا رب باسمك الأعظم ونحن في جوف الليل تب على من ابتلي بهذا البلاء من أمة الحبيب سيد الأنبياء، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. إذن هذه كلها موانع للسعادة، أسأل الله تعالى أن يتوب على أمة رسول الله منها. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا، السؤال الذي يفرض نفسه علينا، أين نجد السعادة وكيف نحصل السعادة؟ أقول إن السعادة في الاستقامة على طاعة الله، هذا هو الموجز. وإليكم التفصيل، السعادة أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة نجنيها أولا بالإيمان بالله والعمل الصالح، فالله تعالى هو الذي قال في القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني حياة سعيدة. فالإنسان إذا آمن بالله وعمل صالحا فالعمل الصالح يجلب السعادة على قلوبنا. وسلوا الذين ودعوا المعصية واستقاموا على طاعة الله جل وعلا وذاقوا حلاوة الإقبال على الله، والله إنهم يقولون بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا يحبون أبدا أن يعودوا لما كانوا عليه من معصية الله عز وجل، فقد وجدوا في الطاعة حلاوة ووجدوا عليها طلاوة، ووجدوا أعلاها مثمر وأسفلها مغدق، ووجدوا الطاعة تعلو على أمور الدنيا برمتها. والله أسأل أن يجعلنا من أهل طاعته لا يجعلنا من أهل معصيته. إنني كنت ألمح السعادة في وجوه الراكعين الساجدين في الكعبة، نعم كنت ألمحهم في رمضان وهم يتهجدون في جوف الليل، ألمح أنوار الطاعة وإشراقات العبادة، فكنت أنظر إلى وجوههم المشرقة وأقول اللهم اجعلنا من أهل طاعتك. رأيت الشباب ورأيت الشيب، بل رأيت الأطفال وهم يستمتعون بمناجاة الله في جوف الليل بكلامه ويتملقونه بإنعامه فيركعون ويسجدون ويبكون. والله إن العجب لم ينقضي من قلبي أبدا يوم أن رأيت طفلا في الساعة الواحدة ليلا يقف بجواري في ساحة الكعبة، فنظرت إليه فوجدته لا يتجاوز 8 سنوات، قلت هذا المسكين سيتحمل ركعتين ثم ينصرف، ولكن وجدت فيه رجولة الإيمان. والله وقف من الساعة الواحدة ليلا إلى الساعة الثالثة، وكان أئمة الحرم كلما بكوا من خشية الله وجدته يبكي بجواري من خشية الله، فقلت في نفسي هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب ظهور؟ ماذا صنعت يا ولدي؟ ماذا صنعت يا حبيبي حتى تبكي من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة؟ ولما وصل إمام الحرم إلى ركعة القنوت وجدته يصرخ من خشية الله، فلما انتهيت من الصلاة نظرت إلى عينيه فوجدت عيناه قد اشتدتا من الإحمرار من كثرة البكاء من خشية العزيز الغفار. قلت والله هذا الطفل أرسله ربنا لأمة محمد يقول لهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن لسان حال القدرة يقول لأهل المعاصي أيها المعرض عنا إن إعراضك منا ولو شئنا لجعلنا كل ما فيك يريدنا. أنا أريدك يا من ارتكبت المعاصي وارتكبت مساخط الله أن تبكي على نفسك الآن وتقوم الآن وتهاجر إلى رب الأنام على جناح من الشوق، تودع المعصية إلى الأبد. ماذا رأيت فيها إلا الشقاء؟ وماذا رأيت فيها إلا البلاء؟ وماذا رأيت فيها إلا الضنك والهم والغم؟ آن لك الأوان أن تودع جحيم المعصية وتهاجر إلى جنة الطاعة. نعم والله إن الطاعة جنة، قال عنها سلف الأمة الصالح نحن نشعر بسعادة في قلوبنا لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. من أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة. أقول وأكرر، من أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة. أيضا من أسباب تحصيل السعادة أن نؤمن بالقضاء والقدر، أن نؤمن بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. نؤمن أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وما أصابنا لم يكن ليخطئنا، ونعلم أن مقاليد الأمور بين يدي الله العزيز الغفور تباركت أسماؤه وجل في علاه. الأرزاق بيد الله، والآجال بيد الله، وانشراح الصدور بيد الله، بل إن الإنجاب والعقم إنما هو بيد الله. كل ما يخطر على بالنا وما لا يخطر على بالنا إنما هو بيد العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، فسل الله تعالى من فضله وسلم بقضاء الله جل وعلا، وأدمن طرق باب العلي الأعلى. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك في جوف الليل إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب. أيضا السعادة بتحصيل العلم الشرعي. نعم، ألم تقرأوا قول النبي المصطفى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. والسكينة معنى من معاني الطهر والنقاء، يلقيها الله تعالى في قلوب الأنبياء والأولياء، فإذا دخلت السكينة القلوب طردت الأحزان وطردت الهموم وطردت الغموم، ويكون بعد ذلك الصدر أوسع من الدنيا وما فيها. نعم أيها المسلمون عباد الله، طلب العلم. لقد قرأت مقولة للشيخ ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة وهو يتكلم فيه عن فضل العلم، ذكر من ضمن ما ذكر أن من حصل العلم الشرعي اتسع صدره فكان صدره أوسع من الدنيا وما فيها. نعم، لذا نرى العلماء وطلبة العلم أشرح الناس صدورا، نراهم بين عوام الناس كالنخلة يلقيها الناس بالحجر فلا يقدم إلا أطيب الثمر. بأي شيء حصلوا هذه السكينة والوداعة؟ بالعلم، بالعلم. لذا قال الله تعالى لأهل العلم أو ذكر الله تعالى عن أهل العلم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم، العلم يسعد القلوب وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. بالله عليكم قولوا آمين. فلعلها ساعة إجابة. أيضا أحبة الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، من أسباب تحصيل السعادة الإكثار من ذكر الله عز وجل. والله تعالى قال بالعبارة الواضحة في هذا المعنى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى والله بذكر الله تطمئن القلوب. وأنا أجزم في هذه اللحظات أن أكثرنا طمأنينة هو أكثرنا ذكرا لله جل وعلا. وأنا قلت مرارا وتكرارا في هذا البرنامج أن المقصود بالذكر هو ذكر باللسان وذكر بالجنان. فإذا ما رأينا المعاصي ينبغي أن يقول قائلنا: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أيضا من أسباب السعادة انشراح الصدور وسلامتها من الأحقاد. نعم، بمعنى أن يضع الإنسان رأسه على وسادته ويحرص ألا يكون في قلبه غل لامرئ موحد يقول لا إله إلا الله. نعم، الصدر يكون سليما. لقد قال الله تعالى في القرآن: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد زكى الله تعالى أصحاب النبي المصطفى، فقال الله تعالى عنهم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله ما أحوجنا أن ندعو بهذا الدعاء، ندعو الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الأحقاد ومن الغل، وأن يرزقنا الله تعالى قلوبا سليمة. إن الحبيب المصطفى كان إذا رأى صحابيا يكره أخاه كان ينصحه ويوجهه ويقول له: إياك أن تقوم بكراهيته بعد اليوم، ولكن ازدد له حبا. وما دام النبي المصطفى قالها، والله إن الصحابي يقول بالعبارة الواضحة الصريحة: والله الذي لا إله غيره ليس هناك على وجه الأرض أحب إلى قلبي من فلان، بعد أن أمرني النبي المصطفى أن أزداد له حبا. والأدلة على ذلك كثيرة، ولكن أدلف سريعا أحبتي الكرام في النقطة التي بعد ذلك، وهي النقطة السادسة: من أسباب تحصيل السعادة الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس. وأنا أقول إن المحسنين الكبار تتسرب السعادة إلى قلوبهم قبل الفقير والمسكين والأرملة والمصاب. فالله تعالى قال بالعبارة الواضحة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، اسمع، ولسوف يرضى. يعني من كان هذا شأنه سوف أسعده في الدنيا والآخرة. فإذا أردت أن تسعد في الدنيا والآخرة لا تنقطع عن الإحسان لخلق الله جل وعلا، وأحسن أحسن لكل من تستطيع له الإحسان يا حبيبنا الكريم حتى تكون من السعداء. أيضا من أسباب السعادة أن ننظر لمن هو دوننا، لمن هو دوننا في أمور الدنيا، وننظر لمن هو أعلى منا في أمور الآخرة. أقول وأكرر: ننظر لمن هو دوننا، لمن هو أقل منا في أمور الدنيا حتى لا نزدري نعمة الله تعالى علينا، وننظر لمن هو أعلى منا في أمور الآخرة. أيضا من أسباب تحصيل السعادة قصر الأمل وعدم التعلق بالدنيا والاستعداد للآخرة. نعم، لا تؤمل نفسك أنك ستخلد هنا فأنت في دار إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء، فقصر أملك فيها، واعلم أنك في لحظة من اللحظات ستكون في عسكر الموتى، فجهز الزاد من الآن الذي ستقف به بين يدي رب العباد. فمن قصر الأمل وتذكر لقاء الله عز وجل، لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود ولا يحسد أحدا في الوجود، ويجهز الزاد الذي سيقف به بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب تحصيل السعادة اليقين بأن سعادة المؤمن الحقيقية هي في الآخرة، فالله تعالى ما ذكر لفظ السعادة إلا في الجنة. قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. أسأل الله أن يجعلني وحضراتكم منهم، بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجاب. أيضا من أسباب تحصيل السعادة مصاحبة الأخيار والرفقة الصالحة. الله الله في الصحبة الصالحة، قال المصطفى: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الله الله في مجالسة الأخيار الصالحين من عباد الله. اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، ولا خير في من يدلك على الله مقاله ولا ينهضك إلى الله حاله. إن الجلوس مع الصالحين سعادة لا يعلمها إلا من ذاقها. أيضا من أسباب تحصيل السعادة أن تعلم يا حبيب الكريم أن أذى الناس خير لك ووبال عليهم. أقول وأكرر، أن تعلم أن أذى الناس خير لك ووبال عليهم. فإن صاحب الإذاء وإن صاحب الظلم وإن المفلس الذي يؤذي هذا ويظلم هذا ويأكل مال هذا ويسفك دم هذا، لا شك أنه يؤخذ من سجل أعماله فيطرح في سجل أعمال من هضمهم ومن آذاهم. والله لن يضيع عند الله تعالى ظلم أبدا. نعم، فاصبر اصبر، وأبشر كل مظلوم بقول النبي المصطفى: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى بها عزة. أيضا من أسباب السعادة الكلمة الطيبة ودفع السوء بالحسنة. نعم، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا من أسباب السعادة الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال إلى رب الأرض والسماء أن يجعلنا من سعداء الدنيا وسعداء الآخرة. نعم، هذه كلها إن حصلناها والله سنسعد في دنيانا، وسنسعد إن شاء الله تعالى في أخرانا، وستنشرح منا الصدور، وسيطر ربنا تبارك وتعالى من قلوبنا الهموم والغموم. أحبتي الكرام، انسحب بساط الوقت من تحت قدمي، وإن شاء الله يعني أرد على الأسئلة في عجالة. الأخ جمال اللي بيسألني بيقول: طلقها أو طلقته؟ هؤلاء الناس لا يحكمهم شرع، والمسألة عندهم سواء طلقها أو طلقته، هذه المسألة يعني لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. ربما التقى بها تحت ستار الصداقة، وربما انصرف عنها أيضا وانخلع من ستار الصداقة. نعم، فالمسألة عند هؤلاء لا تقيد بإيجاب وبقبول. فأنا أريد من خلال هذه الكلمة طلقها أو طلقته أن أقول: لا تدققوا في المسألة، فهؤلاء الناس أرادوا أن يسعدوا فأخطأوا طريق السعادة. الأخت الفاضلة اللي بتسأل عن الذهب، أقول لها: بيع الذهب يدا بيد، يعني تسلمي النقود وتأخذي مقابلها ذهب، وإن لم يكن معك يا أختنا الكريمة مال فاصبري إلى أن يوسع الله تعالى عليك. أما البيع بالتقسيط في السلع التي نتعامل معها، إذا كان الثمن فوري بمبلغ وبالتقسيط يزداد قليلا فهذا لا حرج فيه ولا جناح، لأن الزمن له حصة من الربح. الأخ الفاضل من قبرص بيسألني بيقول لي: يعني أنا أقرض الناس بالدولار وعندما يعني آخذ منهم المبلغ الدولار في ارتفاع وفي انخفاض فأحيانا أخسر مبلغا كبيرا. وأنا أقول له يا حبيبنا الكريم إذا كنت قد خسرت مبلغا كثيرا فقد فزت بالأجر الكبير عند الله جل وعلا، فقد فرجت أنت كرب مسلم. والنبي المصطفى يقول من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. هب أنك يعني خسرت مبلغا من المال، والله أنت لا تخسر، لأن القاعدة الأصولية تقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هو أي نعم أنت عندما قبضت المال وبدلته بالعملة السورية وجدت نفسك قد خسرت، ولكن الله تعالى سيفتح لك من أبواب لا تحتسبها، فالله تعالى سيعطيك وسيخلف عليك على قدر غناه. فالله تعالى قال في القرآن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنت أعطيت على قدر غناك، والله إذا أخلف عليك سيخلف عليك على قدر غناه. فأبشر وإياك يا حبيب الكريم أن ترجع عن هذا الخير، فإن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني لا يسلب الله تعالى عبدا بعد أن أعطاه حتى يبخل بعطاء الله جل وعلا. فحتى لا يسلبك الله من بعد أن أعطاك لا تغير كرما تعودته مع الله تعالى، وفرج عن المكروبين كروبهم، وإن شاء الله تعالى سيخلف الله تعالى عليك من واسع عطائه. نعم، أخ فاضل من سوريا أكرمه الله يقول نعم أنا أصدق كلامك والحمد لله رب العالمين، ألتزم بالدين وأشعر بالسعادة مع التزامي. فهذا الأخ الفاضل أشكره على يعني هذه المداخلة التي يعني أراد أن يثبت فعلا أن السعادة في طاعة الله، فهو قد التزم بالدين واستقام على منهج الحي القيوم فسعد باستقامته. فهذه رسالة لكل من يشكو شقاء وبؤسا وضيقا، أقول له ودع المعصية وهاجر إلى الله على جناح من الشوق، تخلى عن الذنوب والمعاصي وتحلى بالطاعات، وسر على ضرب هذه الأسباب، ستسعد إن شاء الله تعالى في دنياك وفي أخراك. والله أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة، أنا كنت معكم الليلة في حدائق ذات بهجة في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق، وكنت أتمنى أن يطول بنا الحديث إلى مطلع الفجر، ولكن معذرة انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ولكن اللقاء بيننا موصول إن شاء الله تعالى في السبت القادم في الساعة 1:15 صباحا إن أحيانا الله أمد في حبل العمر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.